الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. تفسير سورة هود. سورة هود من السور المكية، كل آيات فيها معدودة، قيل آية وقيل أكثر. والآية قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقيل معها غيرها من الآيات المكية المدنية. والآيات المكية، السور المكية، تتميز عن السور المدنية لأن السور المكية تعنى بتقرير التوحيد وتثبيته في النفوس، وإزالة الشرك من القلوب، وإثبات النبوة، وإثبات البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، كما تتميز بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأن الله جل وعلا نصر رسله وأيدهم بالمعجزات وأعز من قام بدينه ودعا إلى عبادته من عباده المؤمنين، وخذل الكفار وأذاقهم العذاب الشديد العاجل في الدنيا قبل الآخرة، ليكون في ذلك عظة وعبرة لمن سمع القرآن. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شبت يا رسول الله، أو عجل عليك الشيب، أو ما الذي شيبك؟ في ألفاظ متعددة. قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي حديث آخر: هود وأخواتها الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير. وفي رواية ذكر سور أخرى مع هذه السور أو بعضها. وهذه السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت سببا لسرعة الشيب إليه، أن فيها أحوال البعث والقيامة والجزاء والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وقصص بعض الأنبياء مع أممهم وما حل بهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة لمعصيتهم رسل الله. فهو عليه الصلاة والسلام عجل عليه الشيب بسبب خوفه مما تضمنته هذه الآيات والسور. هذا الذي يظهر، والله جل وعلا أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا ألف لام راء، تقدم لنا في السور السابقة شيء من الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، كما في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. وللعلماء رحمهم الله في هذه الحروف المقطعة قولان، أحدهما قال به جمع من المحدثين كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله، قال جمع من المحدثين هذا سر الله جل وعلا في كتابه، فهو من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فلا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله جل وعلا له سر في كل كتاب أنزله، فسره في القرآن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فقالوا لا نتعرض لها بتفسير، وإنما نقول الله أعلم بمراده بها. قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن لهذه الحروف المقطعة في أوائل السور معنى، إما أنها أسماء السور فالحرف المقطع والحروف المقطعة في أوائل السور اسم لهذه السورة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة قال بسورة ألف لام ميم السجدة، فسمى السورة ألف لام ميم، ومن يزها بالسجدة لأن فيه ألف لام ميم غيرها. وقال بعضهم إنه جيء بها على سبيل الإعجاز والتحدي لكفار قريش وغيرهم من العرب الذين لم يؤمنوا بالقرآن، وتحداهم الله بأن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بمثله، وأخبرهم وبين لهم بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله هو مكون من الحروف التي تنطقون بها ألف لام ميم أو ألف لام ميم راء أو ألف لام راء أو ألف لام ميم صاد، وجيء بها للتعجيز والتحدي. وقيل إنه جيء بها لأنها تدل على أسماء الله جل وعلا، فكل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا. ولعل القول الأول أسلم لأنه قال به جمع من المحدثين، وهو المروي عن كثير من الصحابة ومنهم أبو بكر وعلي، ويروى عن عثمان وعمر رضي الله عن الجميع، وروى عن غيرهم من الصحابة، فلعله أسلم أن يقال الله أعلم بمراده بها. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، كتاب. إذا قلنا إن قوله جل وعلا ألف لام راء اسم للسورة فيكون مبتدأ وكتاب خبره، وإذا قلنا عن القول الأول الله أعلم بمراده بذلك فيكون حينئذ لا نعربه ولا يصح له إعراب، لأننا لا ندرك معناه، والإعراب فرع عن إدراك المعنى، فلا نعربه ونقول كتاب أحكمت آياته مبتدأ وخبره ما بعده، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب. ففي قولنا كتاب، قول الله جل وعلا في هذه الآية كتاب أحكمت آياته، كتاب يجوز أن يكون خبرا لأول سورة ألف لام ميم ألف لام راء، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره ما بعده، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. كتاب أحكمت، الإحكام هو الإتقان والضبط، لا يتطرق إليه نقص ولا شك ولا غلط، بل هو محكم متقن. ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فصلت بمعنى بينت ووضحت وسهلت، وفي قوله جل وعلا ثم فصلت، يجوز أن تكون ثم هذه للترتيب الزمني، فالقرآن أحكم وضبط وأتقن ودون في اللوح المحفوظ، ثم فصل جاء التفصيل بالوحي بعد ذلك، فيكون معنى ثم للترتيب الزمني. ويجوز أن يقال إن ثم للترتيب الذهني فقط ولا أثر للزمن في ذلك، ومعناه أنه أحكم وفصل في آن واحد في وقت واحد. فصلت، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، لدن بمعنى من عند، من عند الله جل وعلا لا من عند غيره، وذلك أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به، والله جل وعلا يتكلم إذا شاء متى شاء على ما ينوط بجلاله وعظمته، وصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، وقد تكلم بالقرآن وتكلم بالكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، من لدن حكيم خبير، فيه لف ونشر، ويأتي اللف والنشر أحيانا مرتب واحيانا يقال لف ونشر مشوش. اللف والنشر المرتب ان تأتي بكلمتين ثم تأتي بعد ذلك بكلمتين اخريين، الاولى تختص بالاولى والثانية تختص بالثانية، وهذا يعرف بعلم البلاغة. واحيانا يكون لف ونشر مشوش، تأتي بكلمتين ثم تأتي بما يتعلق بهما بكلمتين اخريين، الكلمة الاولى من الاخيرتين تتعلق بالاخيرة من الاوليين، والكلمة الاخيرة من الاوليين تتعلق بالاولى من الكلمتين. مرتب الكلمتين الاخريين تتعلق بكلمتين الاوليين، الاولى للاولى والثانية للثانية، والمشوش الاولى للاخيرة لانها بجوارها، والاخيرة للاولى. وهنا لف ونشر مرتب، كتاب احكمت اياته ثم فصلت، احكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير، احكمت من لدن حكيم وفصلت من لدن خبير، احكمت من لدن حكيم يضع الاشياء مواضعها، حكيم في تصرفه، فلم تحكم ممن هو بخلاف هذه الصفة، وانما هي احكمت من لدن حكيم مختص بهذا الشيء والاحكام والاتقان. ثم فصلت، قد يكون التفصيل من خبير فينفع، وقد يكون التفصيل من هو بخلاف ذلك فيكون في غير محله، تفصيل في غير محله. فهذا ما يعبر عنه العلماء بلف ونشر مرتب، احكمت من لدن حكيم، فصلت من لدن خبير. من لدن حكيم خبير، وحكيم وخبير صفتان من الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تشابه صفات المخلوقين. أن لا تعبدوا إلا الله، أن لا تعبدوا، قيل هذا الكلام بمعنى المفعول لأجله، جئت بهذا الكتاب المحكم المتقن إليكم من لدن حكيم خبير، كأن قائلا يقول لما، فيقال لأن لا تعبدوا إلا الله، من أجل أن لا تعبدوا إلا الله. أن لا تعبدوا إلا الله، وفي النفي والإثبات ويعبر عنه بالحصر، يؤخذ منه أنها لا تصح العبادة لأحد كائنا من كان، لا تصح العبادة إلا لمن؟ لله وحده. أن لا تعبدوا إلا الله بمعنى لا إله إلا الله، لا معبود لحق سوى الله. أن لا تعبدوا إلا الله، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على خلقه من أجل ماذا؟ أن لا يعبد إلا هو. أن لا تعبدوا إلا الله، والعبادة الخضوع والتذلل، وهذا لا يصح إلا لله جل وعلا. إنني لكم منه الضمير في منه يعود إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إنني لكم منه نذير وبشير. النذير هو المخوف، المخوف بالشر والعذاب، والبشير المبشر بالخير. فهل يصح أن يجتمع في الشخص أن يكون نذيرا وبشيرا، مخبرا بالخير ومخبرا بالشر في آن واحد؟ نعم. منذر لمن؟ لمن عصى الله، يخوف من عصى الله وينذره بالنار، يحذره من الوقوع في النار وأن المعصية سبب لدخول النار. فهذا يقال له مبشر أم مخوف؟ مخوف، منذر. ومخبر لمن أطاع الله جل وعلا واتقاه بماذا؟ بالجنة. فهذا يقال له مبشر أو بشير. إنني لكم منه نذير وبشير. منذرا من عصى الله ومخوفه من الوقوع في النار، ومبشرا لمن أطاع الله جل وعلا بالجنة. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نذير بشير. وإعرابها إنني لكم منه نذير وبشير، هذه إن واسمها إنني، ولكم متعلق بمحذوف خبر، ومنه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ونذير وبشير مبتدأ مؤخر. ويجوز أن نقول إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم، إنني إن واسمها، وجملة ونذير وبشير واقعان خبر لإن، لأن خبر إن مرفوع واسمها منصوب. إنني لكم منه نذير وبشير، إنني نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أمر من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يأمر من ينذرهم ويخوفهم ويبشرهم بأن يستغفروا ويتوبوا. والاستغفار طلب المغفرة، والتوبة الرجوع. أولا استغفر الله عما مضى وارجع إليه في المستقبل. وقيل الاستغفار لما صغر من الذنوب، استغفر ربك لما صغر من الذنوب الصغائر، والتوبة للذنوب الكبائر، لأن التوبة تكفر الكبائر، وأما الصغائر فتكفرها الاستغفار والأعمال الصالحة، وأما الاستغفار بدون توبة فلا يكفر الكبائر، فالكبائر تكفر بالتوبة منها. وقيل هنا شيء واحد، الاستغفار والتوبة هما شيء واحد، وجيء بهما بلفظين مختلفين من أجل التنويع والتأكيد. فالمستغفر تائب والتائب مستغفر، ولا يصح أحدهما بدون الآخر، لأنه إذا تاب لا بد أن يكون مستغفرا، وإذا استغفر فإذا كان استغفار صادق فلا بد أن تقترن معه التوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاستغفار طلب المغفرة، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه المغفرة فيغفر لهم. وهو جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ وآخر الليل ساعة من ساعات الإجابة ومن أوقات الإجابة. وروي أن أبناء يعقوب لما سألوه أن يستغفر لهم لما فعلوا بيوسف وأخيه أخر ذلك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى السحر، لأنه أحرى للإجابة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا يحصل للاستغفار والتوبة؟ أمران عظيمان محبوبان من النفس، يحصل بالاستغفار والتوبة سعادة الدنيا والآخرة، كلاهما يحصل بالاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا يحصل؟ قال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، والثاني: ويؤتي كل ذي فضل فضله. أمران محبوبان إلى النفس، السعادة الأبدية. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن بالصحة والعافية والمال واطمئنان النفس ورضا النفس بما حصل لها من عند الله جل وعلا. وقال بعض العلماء: المتاع والتمتيع بمعنى الزيادة في الشيء، وكما يقول أحدنا لصاحبه: متعنا الله بك، بمعنى أطال الله في عمرك. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. والمتاع الحسن ليس هو لذة الدنيا فقط أو متاع الدنيا فقط، ولهذا وصفه بالحسن، وإنما هو الرضا والقبول والقناعة بما أعطي العبد. فقد يعطى العبد الشيء اليسير من المال ويطمئن في ذلك ويرضى به ويستفيد منه وينتفع به ويستعمله في طاعة الله، فيكون مسرورا مرتاح النفس لما عنده. وقد يعطى العبد الكثير من المال فيشقى ويتعب نفسه في إضافة أموال إليه، ولا يرتاح لهذا المال الذي عنده، لأنه يرى أن فلانا أو علانا أكثر منه مالا، فهو يحب أن يصل إلى ذاك، وإذا أعطي بقدر ذاك أحب أن يصل إلى من هو أعلى منه، وهكذا. وإذا قنعت النفس بما أعطيت استراحت وإن كان يسيرا. وتطمئن. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الأجل المسمى قيل أجل الموت أو القيامة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ولعل الأقرب والله أعلم أن يقال أجل الموت، لأن كل إنسان يمتع إلى موته، ومن مات فقد قامت قيامته. إلى أجل مسمى، هذا في الدنيا لأنه محدد. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. الثواب الجزيل والفضل العظيم من الله جل وعلا في الدار الآخرة يوم القيامة. يجازى كل إنسان لعمله. أما في الدنيا فقد يبتلي الله جل وعلا بعض عباده بنوع من أنواع المصائب ويدخر لهم في الدار الآخرة الشيء الكثير. وقد يكون المرء مبتلى بالسجن والضرب والعذاب والأذى والجوع، لكن نفسه مطمئنة ومرتاحة، لأنه يعلم أن ما أصابه من هذه المصائب هي في ذات الله جل وعلا، من أجل نصرة دين الله، أو من أجل إعزاز كلمة الله، أو من أجل الدعوة إلى الله، أو من أجل جهاد الكفار، أو الوقوف في وجه الأعداء، أو نحو ذلك. فهو يتلذذ بهذه المصائب لأنه يحتسب ثوابها عند الله. فقد يكون محبوبا عند الله ومع ذلك هو في شرف العيش وفي حال الجوع أو السجن أو العذاب، كما حصل لبعض الأتقياء الأخيار من هذه الأمة. ويؤتي أما في الدار الآخرة فالله جل وعلا يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه إذا شاء جل وعلا، ويؤتي كل ذي فضل، كل صاحب فضل عبادة وطاعة وقربة لله جل وعلا يعطيه من فضله سبحانه، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يصح أن يكون الضمير عائد إلى الله جل وعلا، يعني يعطيه الله من فضله سبحانه، ويصح أن يكون يعطيه من فضله يعني من عبادته وإحسانه وعمله على قدر ذلك. ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا، تولوا أو تتولوا، بمعنى تتولوا يعني تعرضوا. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن أعرضتم ولم تقبلوا هدى الله ولم تطيعوا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا تكون النتيجة؟ فإني أخاف عليكم، أتوقع أن يحل بكم عذاب يوم كبير. عذاب يوم كبير، ما المراد بهذا اليوم الكبير؟ المراد به والله أعلم يوم القيامة، وسمي كبير لما يحصل فيه من الأمور العظيمة من الفظائع ومن الهول والحساب. ثم يعقب ذلك الجنة أو النار، فسمي كبيرا لما يكون في ذلك اليوم من الأمور العظائم. وقال بعض المفسرين المراد باليوم الكبير هو يوم بدر، يعني يوم كبير، يوم من أيام الدنيا يحصل عليكم فيه العذاب من الله جل وعلا. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم، لهذا تخويف، وفيه تبشير، فيه مدارة وفيه بشارة. وفيه تشويق وفيه تخويف. كيف يكون ذلك؟ الرجل الصالح المتقي المستقيم على عبادة الله القائم بأمر الله المبتعد عن معصية الله، إذا قيل له مردك إلى الله، هو يعلم قدر الله، قدر الله عنده، ويجل ربه جل وعلا ويحترمه ويحترم أوامره ويحترم نواهيه، فيأتي ما أمر ويحذر ما نهي عنه، ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسارع إلى العمل بمرضاته. إذا قيل لهذا مرجعك إلى ربك، ألا يسر ويفرح؟ يسر، لأنه يرجع إلى محبوبه وإلى من هو أعز شيء عنده. وإذا قيل للفاسق الفاجر العاصي لله المنتهك لمحارم الله مردك إلى الله، ألا يخاف ويحذر ويحزن؟ ففي قوله جل وعلا إلى الله مرجعكم فيه بشارة لمن أطاع الله جل وعلا بأن مآله إليه، وأن الله جل وعلا سيثيبه الثواب الجزيل، وفيه نذارة وتخويف لمن عصاه بأن مرده إلى الله، والله جل وعلا يتولى عقوبته. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، بمثابة التأكيد للجملة الأولى. قد يقال للرجل أنت ترجع إلى فلان فلا تعصه، مردك إليه يؤخذ بيدك وتسلم له، فيخاف، يكون عنده شيء من الخوف، لكن عنده شيء من الرجاء بأنه يفلت من يده. يقول يجوز إذا قبض علي أو أخذ بيدي لأرد إليه يجوز أن يموت قبل أن أصل إليه، يجوز أن يموت من أخذ بيدي ليسلمني قبل أن أصل إلى ذاك، يجوز أن أتخلص منه بشيء، يجوز أن يشفع لي من هو أكبر قدرا، يجوز أن أهرب منه، أستطيع الهروب بأي وسيلة من الوسائل، لكن إذا كان من سترد إليه على كل شيء نكرة صغير أو كبير، على كل شيء قدير، حينئذ ييأس العاصي من الإفلات ومن النجاة ومن البعد. أنت آمن إلى من هو على كل شيء قدير، لا تؤول إلى إنسان يعجز أو لا يقدر أو قد تفلت من يده، لا، وهو أي الله جل وعلا على كل شيء من الأشياء صغر أو كبر، عظم أو حقر، فأنت مآلك إليه وهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. إلى الله مرجعكم وهو أي الله جل وعلا على كل شيء قدير. وهذه الآيات اتسمت لما اتسمت به الآيات المكية، وذلك واضح فيها في قوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في هذا ثناء على القرآن، وكثيرا ما يأتي بعد السور المقطعة ثناء على القرآن، وهذا مما استدل به بعض العلماء الذين قالوا إن الآيات الحروف المقطعة في أوائل السور للتعجيز والتحدي، وذلك أنه يأتي بعدها غالبا ذكر القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ما هو؟ القرآن. ففي هذه أول الآية ثناء على القرآن الذي هو كتاب الله جل وعلا، وأنه لا يتطرق إليه نسخ، ولا يتطرق إليه تبديل، ولا يتطرق إليه عيب، بل هو محكم مفصل واضح جلي. والإحكام قد يراد به ما يقابل النسخ، فيكون المراد الجل أو الأكثر، لأن الجل في القرآن والأكثر في القرآن غير منسوخ. وقد يراد به الإحكام غير مقابل النسخ، وإنما مقابل الإتقان، لأنه بمعنى الإتقان والضبط. فقد ويقال عن الآية إنها محكمة وهي منسوخة، بمعنى لا شك ولا ريب فيها. ثم دعا إلى عبادته جل وعلا وحده فقال: ألا تعبدوا إلا الله. ثم أثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنني لكم منه نذير وبشير. ثم أمر جل وعلا بالرجوع إليه والاستغفار، فقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم بين جل وعلا ثواب ذلك في الدنيا والآخرة، وعقوبة من أعرض ولم يستجب، فذكر ثواب ذلك فقال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في الدنيا، ويعطي كل ذي فضل فضله في الدار الآخرة. ثم بين جل وعلا عقوبة من أعرض عن ذلك فقال: وإن تولوا تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم. إثبات لماذا؟ للقيامة والجزاء والحساب والجنة والنار. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: سورة هود مكية. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا حجاج بن الحسن، حدثنا سعيد بن سلام، حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. وقد روي من حديث ابن مسعود النحو. فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن طارق الرابشي، حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر قال: يا رسول الله، ما شيبك؟ قال: هود والواقعة. عمرو بن ثابت متروك، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود.
لم يدرك ابن مسعود.
والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق.
لأنه رحمه الله تكلم على بيان في بيان أقوال العلماء رحمهم الله في الحروف المقطعة في أوائل السور، وأتى بهذا في أول سورة البقرة، وكل ما مر على سورة مبتدأة بشيء من هذه الحروف المقطعة أحال إلى ذلك، وهذا موجود في الجزء الأول من تفسير ابن كثير وغيره من كتب التفسير رحمه الله رحم الله المفسرين.
وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل سورة ومعنى هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير، ومعنى قوله من لدن حكيم
محكمة في لفظها مفصلة في معناها. نعم.
ومعنى قوله من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، خبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم.
بطون قريش يعني العوائل والأسر والبيوت من قريش، بني هاشم ثم بني المطلب وهكذا. نعم.
فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الدار الآخرة. قاله قتادة كقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وقال ابن جرير حدثني المسيب ابن شريح عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات، ثم يقول هلك من غلب آحاده على أعشاره.
غلب آحاده يعني سيئات، ولأن السيئات واحدة، كل سيئة بواحدة، والحسنة بعشر، ثم يقابل بينهما، السيئة يأخذ مقابلها سيئة واحدة، والحسنة يأخذ مقابلها عشر حسنات، فإذا غلبت السيئات على الحسنات فهذا والعياذ بالله دليل على الانهماك في السيئات والإكثار منها، وأن السيئات أكثر بعشر مرات من الحسنات. فهذا الذي تعس وشقي من غلبت آحاده عشراته، يعني الحسنات قليلة والآحاد كثيرة وتتجاوزت الآحاد العشرات، فهو الهالك والعياذ بالله. نعم.
وقوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير، أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة، وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السائل: هل يصام أم يكفر على رجل كبير الذي أصابه مرض الموت قبل رمضان بشهر، واستمر معه المرض حتى مات في نصف رمضان ولم يصم من رمضان شيء؟
هذا لا يلزم عنه لا قضاء ولا كفارة، لأنه دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم ومات قبل أن يتمكن من الصيام فلا شيء عليه. الذي يكفر عنه هو الذي مرض في رمضان ثم شفي بعد رمضان ولم يقضي ثم مرض بعد ذلك ومات. أما من مات وقد كان المرض اتصل به استمر معه حتى مات ولم يتمكن من القضاء فلا يكفر عنه، لا يصام عنه ولا تعطى عنه الكفارة التي هي الإطعام. هذا السائل الذي يسأل عن قصة مقتل عثمان وهل كذا وهل كذا إلى آخره من الأسئلة، لا ينبغي لك أخي أن تسأل هذا السؤال، اسأل ما ينفعك في أمور دينك ودنياك ولا تخذ فيما لا تستفيد منه. وقد كره كثير من السلف رحمهم الله الخوض والكلام فيما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعضهم: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فيجب أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم. اسأل عما ينفعك في أمور دينك ودنياك وصلاتك وصيامك وحجك وطاعتك وزكاتك، ولا تسأل عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: دخلت مكة محرمة وبعد أداء العمرة ذهبت إلى المدينة ورجعت مكة بدون إحرام وأنا ناوٍ للحج. رجعت إلى مكة بدون إحرام وأنت ناوٍ للحج، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت خرجت من المدينة، يقول: ماذا تريد؟ تقول: أريد الحج. تقول: لا يصح لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. تقول: أريد جدة، ومن جدة أريد سافر إلى بلادي. نقول: لا تحرم. إذا قلت: خرجت من المدينة أريد الحج، نقول: يجب عليك أن تحرم من الميقات. أحرم بحج أو أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أحرم بحج وعمرة، المهم أن لا تتجاوز الميقات بدون إحرام. تقول: إني تجاوزت فماذا علي؟ أقول: إذا ما دمت تجاوزت فعليك أن تعود إلى المدينة وتحرم من الميقات الذي تجاوزته.
بما شئت من مسك. فإذا قلت لا أستطيع العودة فنقول تحرم من مكانك ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، وتحرم بالحج مثلا أو بالعمرة إذا خرجت دون الميقات.
يقول السائل: جئت من سوريا أريد المدينة، وذهبت إلى جدة وأقمت بها 3 أيام، ثم جئت محرما من جدة، أيكون علي دم؟ وهل إحرام الحج له دم آخر؟ ومن أين أحرم للحج؟
إذا كنت جئت من المدينة تريد جدة فقط وأحرمت من جدة ودخلت مكة فلا شيء عليك. وإن كنت جئت من المدينة تريد العمرة أو تريد الحج ولم تحرم إلا من جدة فعليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. والحج يكون له هدي إذا أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج متمتع، أو أحرمت قارنا الحج والعمرة يكون عليك هدي. وإذا أحرمت مفردا بالحج فقط فليس عليك شيء.
يقول السائل: هل للطواف أكثر من 14 شوطا؟ هل تكفيها ركعتان فقط؟
الطواف 7 أشواط، وإذا أردت أن تكرر 7 أخرى فحسن. أردت أن تكرر 7 أخرى فلا بأس، لا بأس أن تكرر، لكن كل 7 تكون طواف. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط وصلى لها 2 ركعة، وهكذا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف أكثر من 7 وتصلي بعد ذلك. والصلاة بعد الطواف سنة من سنة الطواف، ليست واجبة ولا ركن من أركانه. فإن صليت لكل طواف 2 ركعة فحسن، وإن جمعتها كلها 2 ركعة فقط فلا بأس. وإن لم تصلي 2 ركعة فلا بأس، لو طفت وخرجت ولم تصلي فطوافك صحيح.
يقول السائل: أفيدينا عن خطوات مناسك الحج من أول ما يحرم الحاج، حيث أن بعض الناس يرشدون بدون علم.
هذا السؤال جوابه طويل، لكن ممكن أن نذكره باختصار. لمن كان مقيما بمكة يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة استحبابا، وإن أخر إحرامه إلى اليوم 9 فلا بأس. يحرم اليوم 8 من ذي الحجة، ويستحب أن يكون إحرامه ضحى، فإن أحرم بعد أو قبل فلا بأس. ويخرج ويصلي في منى الظهر والعصر، كل صلاة في وقتها قصرا، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 2، ويبيت بمنى ويصلي بها الفجر 2، ثم يتوجه إلى عرفات، ويصلي بها الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر 2 كل صلاة، ويقيم بها إلى الغروب، ثم يتوجه إلى مزدلفة، ويكثر من الدعاء في يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أكثر من الدعاء وتضرع إلى الله جل وعلا وأنت موقن بالإجابة، لا تدعو وأنت غافل القلب أو متابع لشخص لا تدري ما يقول. تضرع إلى الله بما تعرف، بلغتك، بلهجتك، بلسانك، بما تدرك. تضرع إلى ربك والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. إذا حور قلبك في دعائك وناجيت ربك مناجاة من هو موقن بالإجابة، فثق بأن الله جل وعلا يستجيب لك. ومن علامات الإجابة إذا انشرح صدرك للدعاء، من علامات أن الله جل وعلا يستجيب لك إذا انشرح صدرك للدعاء. واحرص على أن يكون دعاؤك نابع من القلب، لا مقلدا به غيرك ولا متابعا لغيرك. وكلما أمكن أن يكون دعاء الإنسان سرا بينه وبين ربه فهو أولى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. كل ما كان الإنسان منفرد في مكان، في زاوية، في مكان ما بعيد عن الناس، يتضرع إلى الله جل وعلا بقلب حاضر فهو أحسن.